بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الحديث الشريف حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والذي اشتمل على جملة من الصفات المتعلقة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينت هديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه في عدد من الأركان من أركان الصلاة، ولذلك ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بذكره في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقدم المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه في دعاء الاستفتاح، وكان هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها متقدما عليه من حيث ذكره للتكبير واستفتاحه عليه الصلاة والسلام للصلاة بالتكبير، والتكبير المراد به تكبيرة الإحرام، فكان من الأنسب أن يبدأ بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأن تكبيرة الإحرام تسبق دعاء الاستفتاح كما هو معلوم، ولكن لعل المصنف رحمه الله راعاها في هذا الحديث أنه تعلق بأكثر من ركن من أركان الصلاة، فهو حديث جامع ويشتمل على عدد من أركان الصلاة، ولذلك أخره عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا الحديث الشريف بينت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما رأت من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فنعم من رأى من رأته، ونعم الرائي، ونعم الشيء الذي رأته الذي يتعلق بأعظم أركان الدين بعد الشهادتين، وهي الصلاة عمود الإسلام. فوصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها لم تقصد أن تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفا مفصلا لجميع ما كان منه من الأقوال والأعمال، وإنما ذكرت بعض الأمور التي كان يفعلها عليه الصلاة والسلام، منها ما يتعلق بالأقوال ومنها ما يتعلق بالأفعال. واستفتحت هذا الحديث الشريف ببيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بالتكبير. قولها كان يدل على الدوام والاستمرار، وهذا هو هديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، أنه ما دخل في الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، وسميت تكبيرة الإحرام بهذا الاسم لأن الإحرام هو الدخول في الحرمات، فإذا قال المصلي هذه الكلمة وهي قوله الله أكبر فقد دخل في حرمات الصلاة، فلا يجوز له أن يتكلم ولا يجوز له أن يعمل إلا ما أذن له أن يقوله ويعمله في صلاته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، وقال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح وقراءة القرآن وذكر الله. فهذا هو الأصل، أنه إذا كبر هذه التكبيرة دخل في حرمات الصلاة. وكل الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد هذا، أنه كان يستفتح صلاته بالتكبير، أي بقوله الله أكبر. وهذه التكبيرة تكبيرة الإحرام تعتبر ركنا من أركان الصلاة، فلا تنعقد الصلاة بغير تكبيرة الإحرام. وهذا هو أقوى أقوال العلماء رحمهم الله، خلافا لمن قال إنها ليست بلازمة وإنها سنة من سنن الصلاة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وهو قول سعيد المسيب والحسن البصري والزهري رحمة الله على الجميع. والذي دلت عليه النصوص أن هذه التكبيرة فريضة، لقوله سبحانه وتعالى وربك فكبر، فقوله فكبر أمر، قال بعض أئمة التفسير المراد به أن يحرم بالصلاة، وهو أحد الأوجه في الاستدلال بهذه الآية الكريمة. أما السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي تؤكد ذلك، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فبين عليه الصلاة والسلام بقوله وتحريمها التكبير على أنه لا يدخل أحد في حرمات الصلاة إلا بالتكبير، وألف التكبير للعهد، وهو العهد الذهني، والمراد بها تكبيرة الإحرام. وهذه التكبيرة دل عليها قوله دل على لزومها وأنه لا تنعقد الصلاة إلا بها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فكبر أمر، والأمر يدل على الوجوب. وهذا القول هو أرجح الأقوال، وهو مذهب الجمهور من حيث الجملة. ولا تنعقد الصلاة بأي ذكر غير التكبير في أرجح أقوال العلماء رحمهم الله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة كما تقدم في حديث علي رضي الله عنه الذي أخرجه أصحاب السنن، وهو حديث ثابت وصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تحريمها التكبير، ولم يقل تحريمها ذكر الله، وإنما قال تحريمها التكبير، فدل على اختصاص التكبير بالدخول في الصلاة. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا ذكر الله بأي ذكر دخل في الصلاة، حتى ولو قال الحمد لله، ولو قال سبحان الله، ولو قال لا إله إلا الله، انعقد ناويا بها الدخول في حرمات الصلاة انعقدت صلاته، لقوله سبحانه قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فقالوا وذكر اسم ربه، فكل ما فيه ذكر لله تنعقد به الصلاة. وهذا القول مرجوح، والقول بلزوم التكبير واختصاصه أرجح في نظري والعلم عند الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه فقال تحريمها التكبير، ولم يقل تحريمها ذكر الله. وكذلك كل الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت في شيء منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في حرمات الصلاة بغير هذا التكبير، فدل على أنه لا تنعقد الصلاة إلا بهذا الذكر المخصوص. وأكد ذلك حديثنا، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير. وقد ذكرنا المسائل المتعلقة بتكبيرة الإحرام في المسائل الخلافية، وبسطنا كلام العلماء فيها في الشروح سواء كانت متعلقة بكتب الفقه أو بكتب الحديث. وكان من هديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه إذا قال الله أكبر يرفع يديه حذو منكبيه أو حيال أذنيه إلى فروع أذنيه، كلها روايات صحيحة ثابتة. قال بعض العلماء هي للتنوع، فإن رفع وبالغ في الرفع كان إلى فروع أذنيه، وإن كان أقل ما يكون منه حيال منكبيه. وقال بعض العلماء إنه عليه الصلاة والسلام كانت رؤوس أصابعه إلى فروع أذنيه، وكان كفه يحاذي منكبيه، فمن عبر بالمنكبين قصد شيئا، ومن عبر وجها، ومن عبر بفروع الأذنين قصد وجها آخر، ولا تعارض بين الوجهين. وأيما كان فهذه سنة صحيحة، وهي رفع اليدين في تكبيرة الإحرام. وقال بعض العلماء إنها رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، أي أنها متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان إذا فرغ من التكبير، كان إذا كبر اجتمع قوله مع فعله، وهذا هو أقوى وأنسب الأقوال، أنه يكون فعله مقارنا للقول ابتداء وانتهاء. فإذا فعل ذلك فهذا هو أكمل الوجوه وأفضلها. فإذا انتهى من رفعه ليديه وتكبيره، كان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يضع يمناه على يسراه. وأما ما يفعله البعض من إرسال اليدين ثم ردهما إلى الصدر فهي حركة زائدة مخالفة للسنة، لأن السنة وردت أنه عليه الصلاة والسلام لما كبر وضع يمينه على شماله، فدل على أنه يعتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل. وأما إرسال اليدين ثم قبضهما فهذه حركة زائدة، ولذلك استحب طائفة من أهل العلم رحمهم الله أن يضع يمينه على شماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الفعل أمر به معاشر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فيضع يمينه كفه اليمنى على كفه اليسرى، وإذا أخذ اليمين أخذ اليسار باليمين، بمعنى أنه يحلق بين الإبهام والوسطى، فذلك ثبتت به رواية الأخذ، واستحبه طائفة من العلماء الذين يقولون بوضع اليمين على الشمال في الصلاة. فكان من هديه عليه الصلاة والسلام استفتاح الصلاة بهذا الفعل، فكان أول ما يقع منه عليه الصلاة والسلام أن يكبر ويرفع يديه، فيجمع في الدخول في هذه العبادة بين القول وبين الفعل. ولذلك اتفق العلماء على أن رفع اليدين في تكبيرة الإحرام يعتبر سنة من سنن الصلاة، حتى الذين خالفوا في رفع اليدين في مواضع من الصلاة لم يخالفوا في تكبيرة الإحرام، لأنها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي تفصيل مسائل الرفع إن شاء الله في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. نعم.
قالت رضي الله عنها وأرضاها: والقراءة بالحمد لله رب العالمين.
أي وكان عليه الصلاة والسلام يستفتح القراءة في الصلاة بالحمد لله رب العالمين. يستفتح القراءة إذا وقف المصلي بين يدي الله بعد تكبيرته للإحرام، فإن هذا الركن وهو ركن القيام له ذكر ثبتت به الأدلة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والذكر في حال القيام قبل الركوع يختص بقراءة القرآن، فلا يقرأ القرآن في قيام غير هذا القيام، فبعد الركوع لا يشرع له أن يقرأ القرآن إلا في صلاة الكسوف والخسوف. على التفصيل، في ركوعه الأول دون ركوعه الثاني من كل ركعة. وأما بالنسبة للأصل فالله سبحانه وتعالى شرع لعباده إذا وقفوا بين يديه أن يجعلوا ذكر القيام هو قراءة القرآن. ولذلك هذا الركن ركن عظيم، وهو من أفضل أركان الصلاة، حتى إن بعض العلماء يقول إنه أفضل من السجود، لأن الله جعل فيه أفضل الذكر وأحبه إليه وهو قراءة القرآن، ولم يجعله في سجود ولا ركوع. ولذلك نهينا عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. ومما يدل على فضل هذا الركن العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل عن أفضلها فقال: طول القنوت، أي طول القيام، فإذا أطال القيام فإنه يحتاج إلى قراءة أكثر، فدل على فضيلة هذا الركن لوجود القراءة فيه. فقولها